فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أبي بكر رفيقه في الغار، وعلى عمر قامع الكفار، وعلى عثمان شهيد الدار، وعلى علي القائم بالأسحار، وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الندى الفضائية وبين يدي الإجابة على الأسئلة. أحب أن أذكر أن اليتيم هو من مات والده دون الحلم، هذا أولا، وثانيا لا يتم بعد احتلام، وثالثا الله تعالى قال في كتابه فأما اليتيم فلا تقهر. أي نعم. ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. وأعلم أيها الموفق أن خير بيت من بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت من بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله في الضعيفين، المرأة واليتيم. واعلم أن كفالة اليتيم كفالة معنوية وحسية. المعنوية أن تزرع حب الله عز وجل وحب رسله وأنبيائه والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين في صدره، فتنشئه على ذلك، وذلك ليترعرع على صحة العقيدة والالتصاق بصحة العبادة، وينشأ على صحة المعاملة والأخلاق النبوية. هذه الكفالة المعنوية من تحفيظ القرآن وتعليمه السنة. وأما الحسية أن تكفله في مطعمه ومشربه وملبسه وعلاجه ومسكنه ومركبه وتعليمه وما كان على شاكلة ذلك، كابن من أبنائك تربيه على القرآن وصحيح السنة بفهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا ومواقعا حيا ما استطعت إلى ذلك سبيلا. أما بعض إخواننا الكرام وبعض أخواتنا الكريمات كل منهم يدفع لليتيم 50 جنيه في الشهر ويقول هذه كفالة، أقول له أنت مأجور ومثاب على قدر نيتك، ولكن الحقيقة هذه ليست كفالة وإنما مساهمة في جزء من الكفالة، مساهمة في جزء من الكفالة، فأنت مأجور مثاب على قدر صحة نيتك. وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم إن المسح على رأس اليتيم من الأسباب العظيمة التي تلين القلب وتجعل القسوة والغلظة والجفاء يذهب من القلب ويكون الإنسان قلبه لينا، فإذا سمع القرآن سمع السنة يتجاوب ويتأثر ويبكي ويتباكى، وعينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرف في سبيل الله، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. وأما بالنسبة للأسئلة فهذا يقول أعرف أخت هداها الله، امرأة تقول أنها تعرف أخت تضع معطل للجسم قبل أن تخرج، يعني أيام امرأة استعطرت فخرجت وشم الناس ريحها فهي كالمرأة الزانية أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه، فلا ينبغي للمرأة إذا خرجت من دارها أن تتبخر أو أن تتعطر، لأن ذلك يلفت أنظار الرجال إليها، وما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، وينبغي أن يسد أبواب الذرائع. نعم، وعليك أن تنهيها عن المنكر بغير المنكر، على الله أن يشرح صدرها إلى الحق. أخت متزوجة ولديها أولاد وزوجها غير ملتزم، وهي انتقبت قريبا وتحاول الالتزام، فرحق زوجها قريب وهي من الصعيد، والواجب عندهم أن تذهب مع حمتها حتى لا يحدث إشكال، والفرح فيه مخالفات، يعني الفرح فيه طبل وزمر ورقص واختلاط، فأنتم تعلمون أن الله تعالى قال في سورة لقمان ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، فعبد الله بن مسعود أقسم بالله الذي لا إله غيره أنه الغناء، هذه واحدة. الثانية روى الإمام البخاري في صحيح معلقا بصيغة الجزم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى أي الزنا والحرير أي للرجال والخمرة، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، والمعازف. اسمع الحديث، لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، فلا يليق بامرأة مؤمنة قانتة تائبة موحدة مصلية منتقبة أن تشارك في فرح فيه طبل وزمر ورقص واختلاط وتلك المخالفات الشرعية. فأين نحن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح مسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. إذن زبدة القول أنه لا يجوز حضور مثل هذه الأفراح هنا، لكن لا بأس أن تذهب قبلها بيوم أو بعد انتهاء من هذه المخالفات وتبارك لهم. أي نعم، ولو استطعت أن تذكرهم يكون ذلك خيرا عظيما. تقول في الوقت الحيض أنام كثيرا، وبالأمس نمت من 7 صباحا إلى 8:30 بعد العشاء، ولم أكن أستطيع الاستيقاظ أبدا مهما أيقظوني، لكن بعدها شعرت بالندم أي نعم، ده من عمري وقت كثير. أي نعم، على كل حال أنت لست مطالبة بصوم ولا بصلاة ولا بتلاوة قرآن، لأنك أنت حائض، حائضيا لا بتصلي ولا بتصوم ولا بتطوف الكعبة ولا بتقرأ قرآن ولا بتمس المصحف ولا يطلقها زوجه، حاجات تمتنع المرأة الحائض عنها يعني. ولكن وراك بيت يحتاج إلى كنس، غسل، طبخ، وراك أولاد يحتاجون إلى رعاية وتوجيه وإرشاد وضمهم إلى صدرك، وراك زوج يحتاج إلى مؤانسة ومعايشة وبعض الخدمة. أي نعم، فليراعى ذلك. حتى لو كنت بنت بكرية فعليك أن تقومي بشيء من الخدمة في بيتكم، ما استطعت إلى ذلك سبيلا، الله أعلم. لو نمت قبل صلاة العشاء وصحيت بعد أذان الفجر، هل يجوز أن أصلي العشاء أم أتركها لليوم الثاني في موعد العشاء؟ لا، مجرد ما تقومي تصلي العشاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. طيب، هل يجوز أن نصلي صلاة الصبح جماعة بعد شروق الشمس؟ ولو كان ذلك يجوز، صلاها جهرا أم سرا؟ يجوز أن نصليها جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأذن وأقام الصلاة وصلوا جماعة، وكان ذلك بعد طلوع الشمس. لكن أنت ديدنك كامرأة تصلين الفجر قبل طلوع الشمس، وديدن الرجال يصلون الفجر في جماعة في المسجد. أما يعني كل سنة سنتين أكثر أقل فاتوا صلاة الفجر بدون تعمد وبدون قصد، فحينما يقوم سيصلي إن شاء الله إن كان فرادى أو جماعة، فهذا جائز ولله الحمد والمنة. والله تعالى قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. طيب، بتقول جدي توفى وقبل وفاته كتب لأخي أقل من ثلث أملاكه، كتب له هو فقط، يعني لم يقسم تركته، هو كتب لأخي فقط لحفيده، والآن جدي توفى وأثناء تقسيم التركة وبعد علم عمي أصبح مشحون نفسيا تجاهنا ولا يكلمنا، ويرى أننا ظلمناه لأن جدي كتب من أملاكي لأخي، هل إذا أخذ أخي ما كتبه جدي له يكون حرام؟ وماذا نفعل مع عمي؟ أولا، الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيما رواه البخاري في الأدب المفرد تهادوا تحابوا، ده رقم واحد. رقم اثنين، هذا الجد خص هذا الحفيد بهذا الشيء. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ده رقم اثنين. رقم ثلاثة، بشير صحابي جليل له عنده زوجات، من جملة زوجاته صحابية اسمها عمرو بنت رواح رضي الله عنه، رزقت من بشير بغلام اسمه النعمان بن بشير. أراد بشير والد النعمان زوج عمرو أن يخص بشير ببستان، فبدل أن تفرح عمرو أم النعمان بذلك قالت له لا، حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. فلما ذهب بشير لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقص له على ما حدث، الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال له هل نحلت أولادك كلهم مثل ذلك؟ قال لا، قال اذهب فإني لا أشهد على جور، أي على ظلم. فأنا أقول لهذا الجد اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فإن ابن الابن يطلق عليه ابن، يطلق عليه إيه؟ ابن. أي نعم. أما بالنسبة أن يأخذ هذا الحفيد ما كتبه له فهذا من حق، فهذا من حق، ولا ينبغي لابن جدك اللي هو عمك أن يغضب مما من هذا، لأن أخاك لا دخل له في المسألة، غير أنه أكيد أحسن إلى جده، فمن إحسانه وخدمته إلى جده دفع الجد إلى مثل هذا. والله أعلم. هي تسافر ومدة السفر 5 ساعات، وعندما تعود من السفر وتصل يكون فتها 3 فروض، ماذا تفعل؟ لا، أنت حضرتك في الطيارة أو في السيارة أو في الحافلة، إذا كان الفرض سيخرج عن وقته ولا يمكن جمعهم على لا يمكن جمع الظهر مع العصر جمع تقديم، أو الظهر مع العصر جمع تأخير، أو المغرب مع العشاء جمع تقديم أو جمع تأخير، إن الوقت يخرج، تصلين وأنت في الطائرة أو القطار. طب كيف تركعين؟ تومي برأسك هكذا. طب كيف تسجدين؟ يكون الإيماء بالرأس أكثر من الإيماء في الركوع، حتى لا يخرج الفرض عن وقته، لأن الله سبحانه وبحمده قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: وعلينا أن نعلم أن الفرض له وقت ابتداء وله وقت انتهاء، فليراعى ذلك، لأن هناك وقت للصلاة اسمه فضيلة، يطلق عليه فضيلة، ووقت اسمه اختيار، ووقت كراهة، وقت كراهة التحريم، ووقت حرام، كما بين فقهاء الإسلام ذلك. بارك الله فيك. هل تجوز الصلاة وأنا لم أسلم من الصلاة لعدم التركيز، أم يجب أن أعيدها؟ يا أختي، الله سبحانه وبحمده قال في سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وعلمي يا أختي أن ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، وهذا يحتاج إلى تدبر في الآيات، إن كانت الفاتحة أو ما تيسر قراءته من القرآن بعد الفاتحة، أو في أذكار الركوع والسجود وغير ذلك، حتى يأتي في الإنسان الخشوع في القلب والخضوع في الجوارح. والله أعلم. هل تعليق الحديد أو أخذ محاليل يخرج من اليد دم ينقض الوضوء؟ خروج الدم من اليد أو من الساق أو من الصدر لا ينقض الوضوء. فالفاروق عمر رضي الله عنه طعن من قبل أبي لؤلؤ المبوسي وهو يصلي الفجر وحاول أن يتم صلاته. كذلك الصحابي الجليل كما روى ذلك الإمام أحمد في مسنده كان في حراسة وطعن طعنات كثيرة وأتم صلاته وهو في بركة من الدماء. والحسن البصري التابعي الجليل في البخاري عنه: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. أما خروج الدم من السبيلين أو من أحدهما قبلا أو دبرا فهو ينقض الوضوء. والله أعلم. منتقبة بإذن الله سوف تلد، وقالت للدكتورة: أريد دكتور التخدير معك وليس دكتور. قالت لها: هذا صعب جدا، هناك دكتور تخدير ودكتورة التخدير واحدة، والله أعلم هل ستكون متواجدة وقت ولادتك أم لا، فماذا تفعل خصوصا أن معظمهم رجال؟ والله هي أولا شكر الله لها عفتها وحسن سترها لنفسها، وإذا صممت سيكون ما تصمم عليه، لأن بعض الطبيبات التي تقوم بالولادة عندهن تساهل من كثرة اختلاطهن بالرجال، صار عندهم تساهل وتبلد في أمر المعاصي إلا من رحم رب وعصم، واعتبروا أن ذلك شيئا عاديا أن يطلع الرجل على عورات النساء، وهذا لا يجوز شرعا إلا في أوقات الضرورة، ولا يطلع إلا على ما يحتاج إليه في وجود آخر معه، والله أعلم. أخي عندما يسمع الرقية الشرعية يشعر بنغزة تحت الذراع وسخونة في صدره كأنها حموضة، وتوجد أحيانا ثلاث علامات في جسدي كأنها خرابيش، ماذا يفعل يا شيخ؟ أنا أنصحه بالآتي: أولا المحافظة على الصلوات الخمس في جماعة، ثانيا المحافظة على أذكار الصلاة المشروعة كاملة، ثالثا المحافظة على السنن الراتبة القبلية والبعدية، رابعا المحافظة على قراءة سورة البقرة كل ثلاثة أيام مرة وهو متوضئ على مجلس واحد، يبدأ ألف لام ميم لا يقم إلا فانصرنا على القوم الكافرين، خامسا يحافظ على لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة بعد الفجر و100 مرة قبل المغرب يوميا. طب ليه؟ لأن ثبت في الحديث أن يبقى له 100 حسنة ويمحى عنه 100 سيئة، وكأنما أعتق 10 رقاب من ولد إسماعيل، وهذا بارك الله فيك يكون له يعني حفاظا من الشيطان، حرزا له من الشيطان، وخامسا لا يضره الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، وسادسا لم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا من عمل مثله أو زاد على ذلك. وأما قراءة سورة البقرة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة، وفي ذلك سيكون حفاظا له مما هو فيه. على كل حال فاصل وسنواصل بعد إن شاء الله، فلا تذهبوا عنا بعيدا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ما بعد، عدنا لكم بحمد الله وتوفيقه. وهذا سائل كريم، سائلة بتقول لا زال عليها الصيام من أيام رمضان وتريد أن تصوم 9 من ذي الحجة. أنا أقول لك صيام 9 الأول من ذي الحجة مستحبات، وقضاء ما عليك من رمضان فريضة، والفريضة والمستحب إذا اجتمع يبدأ المرء بالفريضة، هذا أولا. طيب 9 من الحجة مثلا هيبقوا غدا مثلا، فتريد أن تقضي، تريد أن تصوم. بعض العلماء يقولون إذا وجد مضيق وموسع فلتبدأ بالمضيق قبل الموسع. يعني إيه؟ يعني الأيام 9 تبدأ وتنتهي، فهذا المضيق. طب والموسع اللي هو إيه؟ إن قضاء ما عليها من رمضان يستمر أو فيه فصحى إلى شعبان القادم، فممكن تبدأ بـ9 على قول بعض أهل العلم الذين قالوا هذا. هل يجوز الصيام فيه بنيتين؟ لا، أنت صومي بنية قضاء ما عليك، لأن القضاء ده فريضة، أما صيام 9 الأول دي مستحب، فتصوم بنية الفريضة إن شاء الله. أتعلم التجويد وأحاول أن أقرأ بالأحكام، ولكن عندما أحقق الأحكام أركز فيها أكثر ولا أركز بمعاني القرآن حتى الصلاة في الليل إن أقرأ من المصحف، ما الحل؟ أركز بالأحكام ولا أقرأ بدون أحكام؟ اجمعي بين الخيرين، ركزي في الأحكام ولا تكوني موسوسة، وتعرفي على المعنى. وربما أنت تكوني حديثة عهد بتعلم الأحكام، فالمرء إذا كان حديث عهد بتعلم الأحكام ربما يحدث له هذا، أما حينما تمر عليك الفترة إن شاء الله تجمعين بين الخيرين، معرفة المعنى والتدبر والحفاظ على إعطاء الحرف حقه ومستحقه مع مراعاة أحكام التجويد والوقف والابتداء. الله أعلم. ما حكم تغطية العين من النقاب؟ أنت لك شرعا أن تظهري العين اليسرى، أن تظهري العين الإيه؟ اليسرى. الله أعلم. هل الزغاريد مثل التي في الأفراح حرام؟ ليست حرام، لكن تكون بين النسوة ولا يخرج صوتها إلى الرجال، والله أعلم. نعم. ما حكم من يحلف على شيء ويقول أقسم بالله ما يحدث هذا الشيء ويحدث؟ هذا اسمه يمين منعقد، فلو حنث عليه كفارة يمين، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد صياما فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم. الله أعلم. وقد اشتهر بين كثير من الناس صوم 3 أيام، لا، إذا كان لديه قدرة على الإطعام أو الكسوة فصوم الأيام 3 لا يجزئ. طبعا عتق رقبة الآن ليس موجود، والله أعلم. ركبت مع سائق توك توك وقلت له خفض الصوت، وجلست أستغفر كثيرا حتى لا أسمع الأغاني، هل هذا الفعل صحيح أم كان يجب أن أقول له أغلق الأغاني؟ وهل بهذا شاركت في الإثم؟ أولا أنت لم تشاركين في الإثم، ثانيا أنت قلت له خفض، وكان المطلوب منك أن تقول له أغلق وانتهي عن سماع مثل هذه الأشياء، أو استبدلها بسماع القرآن والخطب والمحاضرات النافعة، لأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، دي على من كان له سلطان وقدرة، فإن لم يستطع فبلسانه، هذا لمن له علم أن هذا منكر وعنده الدليل، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ومعنى بقلبه ألا يأتي هذا المنكر وأن ينهى عن فعله ولا يجلس مع من تلبس به أثناء فعله، والله أعلم. إذا كانت الدورة الشهرية متأخرة منذ 5 شهور وأتت منذ 2 أسبوع وهي في العادة لا تزيد عن 6 أيام، هل أغتسل وأصلي أم لا؟ هناك من النساء من تأتي إليهم الدورة كل 6 شهور مرة، في بعض النساء كل سنة مرة، وغالب نساء الدنيا في الشهر مرة، يعني كل 21-23 يوم يجيلهم الدورة. فإذا غابت ثم أتت، فلو أتت وقعدت ومكثت 6 أيام ورأت القصة البيضاء أو الجفوف تغتسل وتصلي والحمد لله على ذلك. رب أسرة يمتلك بيتا وثمن البيت دين عليه، هل يجوز دفع مبلغ الزكاة المفروض عليه تجاه معاليم الدين لتخفيف الدين؟ هو البيت مثلا ب300,000 جنيه، استلف 300,000 واشترى البيت، البيت ليس عليه زكاة، وهو مدون في 300,000، فهيسدهم بالأقساط مثلا بس، وبذلك ونسأل الله أن يسد عنهم. خالتي كان عندها من 1 أسبوع شيخ، فسألته علي وعلى بنت خالتي أخرى، وأنا عندي 32 سنة وبنت خالتي عندها 27، فبتسأله إن إحنا لم نتزوج إلى الآن، قال لها أعطيني اسمها واسم أمها، قالت لو عليهم، قال لها إن المرأة التي عندها 30 معمول لها عمل بوقف الحال، حد مشربها لها، والثانية من كثرة النظر في المراية عليها جن عاشق، وكل ما تتخطب ما بتكملش إلى آخر الكلام، ويريد 3000 جنيه على كل واحدة عشان يفك الموضوع ده. هذا الرجل رجل مجرم، رجل إيه؟ مجرم. وهذا الرجل من الصحرة الكهنة العرافين، فلا يجوز الذهاب إليه. وربنا عز وجل قال في القرآن: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. هذا أولا. وثانيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، يعني 200 صلاة 200. وقال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فيا أيتها المرأة المسلمة اتق الله، ولا تذهبي إلى الصحراء ولا إلى الكهنة ولا إلى العرافين والمنجمين وقارئ الفنجان وضارب الرمل، وارفعي أكف الضراع إلى الله وقل: يا رب زوج هؤلاء البنات بأزواج صالحين مصلحين، اطلبي ممن قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إن الله تعالى قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. نعم، أما أن تذهبي إلى هذا الرجل الضال المضل لا يجوز، بل يجب أن ننهاه عن المنكر، فإن انتهى فالحمد لله، ونسأل التواب أن يتوب علينا وعليه من كل مخالفة شرعية، وإن لم يتب فيجب إعلام الجهات المسؤولة عنه، يعني يبلغ عنه في الشرطة. هذا ما يجب، والله أعلم. لدي 3 بنات الحمد لله، وأدعو الله دوما بأن يهب لي ولد. فإذا ذهبت للدكتورة وتناولت بعض الأدوية وأكلت أكل معين يزيد من نسبة إنجاب الذكور، هل يعتبر حرام؟ لا يا ستي، ليس حرام، لكن أنا أريد أن أقول لك أن الله سبحانه وبحمده قال: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. أي نعم. أما أن تكثري من الاستغفار فهذا شيء حسن، استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. تأخذ دواء شيء لا بأس به، ونسأل الله أن يرزقك الولد الصالح الذي يتسبب في نفع نفسه ونفع أسرته ومجتمعه، اللهم آمين. هناك بنت عندها قليل من الالتهابات ومعها حكة، وجدت في هذا المكان دم، كل ما تزيله المنديل يطلع دم، كمان هي عندها استحاضة بمعنى لا تعرف أن تنتظر توقف الدم بسبب الحكة. أولا عليها أن تذهب إلى طبيبة نساء، لأن الله ما خلق داء إلا وجعل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، فتداووا عباد الله ولا تداووا بحرام. وهذه الطبيبة ستشخص الداء وتصف الدواء بإذن رب الأرض والسماء. أي نعم. وأما الاستحاضة المرأة تصلي فيها وتصوم وزوجها يجامعها إلى غير ذلك. ودم الاستحاضة هو الدم الذي ينزل في غير وقتي الحيض والنفاس، ولا يمنع المرأة من الصلاة والصيام وقراءة القرآن ومس المصحف وجماع الزوج وطلاق الرجل لها، لا يمنع من ذلك. والله أعلم. علمت من حضراتكم أنه توجد زكاة على الحلي المستعمل، وأنا علمت حديثا هذا الحكم، وأنا عندي ذهب من 12 عام، هل أزكي على كل هذه السنوات؟ لا، تزكي من لحظة علمك. أي نعم، ما دام قد بلغ النصاب وحال عليه الحول. طب النصاب لو ذهب عيار 18 نصابه كام؟ 113 جرام. طب لو ذهب عيار 21 نصابه كام؟ 97 جرام. طب لو ذهب عيار 24 نصابه كام؟ 85 جرام. طب ولو فضة نصابها كام؟ 595 جرام. والله أعلم. طبعا هناك من أهل العلم من قال لا زكاة في الحلي، وهناك من أهل العلم من قال فيه زكاة مرة واحدة في العمر، وهناك من أهل العلم من قال فيه زكاة إذا زاد عن عرف الناس، وهناك من أهل العلم من قال ما دام قد بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة في كل سنة. وهذا والله أعلم هو القول الراجح، لأنه ثبت عند بعض أهل السنن أن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان، فقال لها صلى الله عليه وسلم أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. فقال لها عليه الصلاة والسلام أيسرك أن يسورك الله بسوارين من النار؟ فخلعتهما، فقالت هما لله ورسوله، هما للرسول. فاستدل الطائفة من أهل العلم على وجوب زكاة الحلي بهذا الحديث إن بلغ النصاب وحال عليه الحول، وهو الذي يترجح. والله تعالى أعلى وأعلم. هل البنطال الجنس حرام؟ وكيف أقنع صديقتي بهذا؟ البنطال الجنس مش حرام إن هي تلبسه تحت الجلباب، تلبس بنطلون جنس تحت الجلباب جائز، وأنا لا أنصحها به، إنما تلبس بنطلون قطن، لأن الجنس ده ثبت أن له أضرار. أما هل هناك امرأة مسلمة تلبس بنطلون وما يسمى بالبلوزة فوق الكمر وتمشي في الشارع؟ هذا نظام الكافرات وليس نظام المسلمات. واحد يقول لي أنت بتكفر المتبرجة؟ لا، نحن لا نكفر المتبرجة المسلمة، نقول هي مؤمنة بإيمانها فاسقة بكبيرتها، لأن الله سبحانه وبحمده قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. والله جل وعلا قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، هي ديش من نساء المؤمنين بكرا كانت أو سيب، خلاص الخطاب له، ونساء المؤمنين يعملوا ايه؟ يدينين عليهن من جلابيبهن، الخمار ينزل من اعلى الرأس هكذا على الوجه، يدينين عليهن من جلابيبهن، ذلك ادنى ان يعرف فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. والله تعالى قال وليبدين زينتهن الا ما ظهر منه. وفي الحديث المرأة المحرمة بعمرة أو بحج لا تنتقب ولا تلبس القفازين، فغير المحرمة تلبس القفازين وتنتقب. طب والمحرمة تسدل إسدالها من أعلى الرأس على وجهها، فلا يعقل أبدا أن تكون مستورة طول حياتها وتأتي في العمرة والحج تكشف وجهها، حاشا وكلا، تكشف وجهها أمام الرجال الأجانب لا، وإنما تسطر وجهها بالإيه؟ بالخمار الذي تسدله من أعلى رأسها على وجهها، وهذا هو الستر والعفة والحياء والطهارة والحجاب. نسأل الله أن يستر النساء المؤمنات. هل يجوز؟ يقول إيه؟ بقول يا شيخ عندي أخت أكبر مني سن عمرها 19 عام، اكتشفت من فترة أنها تعرفت على شاب في عبر الشبكة العنكبوتية يعني، لكن بحدود، وطبعا حذفت عارف ايه كده، وطلبت منه ان يتواصل معها بالتليجرام. الراجل ده متزوج عند 4 اولاد. اولا التجسس على الناس لا يجوز، يعني زوجة تتجسس على جوزها ما ينفعش، اخت تتجسس على اختها ما ينفعش، ان ربنا ولا تجسسوا، وفي الحديث ولا تحسسوا. طب ده رقم واحد. رقم اتنين، هي حصل واللي كان مطلوب ايه؟ تخلو باختها وتقول لها انت مسلمة، والشاب اللي انت تعرفت عليه ده ذئب بشري وسيجرجرك الى نار جهنم، وهذا لا يجوز. ان كان يريد ان يتزوجك على كتاب ربنا عز وجل وسنة النبي، يتقدم لابوك وتكون انت الزوجة الثانية. انا مش هيتقدم، يبقى لابد من قطع هذه العلاقة الشيطانية الإبليسية التي تأخذ بيد أربابها إلى نار جهنم. أي نعم. ربنا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وفي المقابل قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، وما خلى رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. كل هذه النصوص الكريمة تبين حرمة هذا الفعل، فعليك أن تنصحيها، فإن انتصحت خير وبركة، ما انتصحتش خبر أمك وأبوك حتى يتصرفوا معها. هذا وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.